الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه ورمي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه بمعنى يحركه برفق حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينضنض كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة بمعنى أنها سقطت قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذه بفيه فجعل ينضنضه ثم سله فنضرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 12 ضربة وهذا الحديث الذي رواه ابن حبان كما ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها من طريق إسحاق بن يحيى ابن طلحة وهو متروك من المتروكين قالوا في مغازي الأموي المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشعد أجنبهم يقول ارددهم فقال كيف أجنبهم وحدي فقال ذلك ثلاثة فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذت أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلت في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه وهذا لا يثبت رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق من مرسلات محمد بن منكدر وفي الإسناد أيضا رجل مبهم قالوا في الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وتغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألسقتها فاستمسك الدم وهذا كما ذكر رحمة الله عليه أنه في الصحيحين قالوا في الصحيح أنه كسرت رباعيته وشق في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون رواه البخاري معلقا وروى أيضا الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس ابن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد إني أجد دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه. وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم فرجعوا من الهزيمة فاستلدوا. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونهم المشركين فقال أي عباد الله أبي؟ فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بدمه على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء في البخاري من حيث عائشة رضي الله عنها. ومن قتل في أرض المعركة من المسلمين بأيدي المسلمين فهو من الشهداء ويأخذ أحكام الشهداء. طيب فعلى كل نعم من قتل كما عرفنا في أرض المعركة ولو بأيدي المسلمين عن طريق الخطأ فيأخذ أحكام الشهداء، ولو قتل نفسه عن طريق الخطأ فيأخذ أحكام الشهداء، سواء قتل بأيدي الكافرين أو بأيدي المسلمين عن طريق الخطأ أو قتل نفسه عن طريق الخطأ فهو من جملة الشهداء ويعامل معاملة شهداء المعركة. إلى هنا والحمد لله.